السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام في الأمر بالأمر، يعني هل يدل على الأمر بالأمر بالفعل، يدل على أن المطلوب هو الفعل وأن الأمر بالأمر الأمر الوسيط ليس إلا آلية لتعلق الأمر بالمأمور به الثاني، الأمر بالأمر بالفعل، باعتبار أن المأمور الأول ليس من جهة ليس موصل محض، ومن جهة هو كأنما يكمل آمرية الأمر الأول. وهكذا يعني حتى عادة في الأمم هكذا، إن مثلا الله عز وجل يخاطب أنبياء الأمم بما هم أولياء الأمم ليوصلوا بالتالي أمره إلى الرعية أو لعموم القوم لما جره. ففي الحقيقة أنه ربما يعني النمط الثاني أكثر، الأمر بالأمر بالشيء. فنحو المأمور الأول له دخالة في طاعة المأمور الثاني وكمال واكتمال المأمور الثاني، غالبا هكذا. مثل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني واضح في أن الفعل فيه نارية المحرمات، ولكن دور الأولياء مكمل لآمرية الله تعالى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهلم جرا. فبالتالي إذن دي سلسلة مراتب من هذا القبيل، وبالتالي الضريبة ستكون على الطرفين بمعنى، لكن بهذا بشكل طولي. سبحان الله، هو كفائي لكن بشكل طولي وليس بشكل عرضي في الكفائي، كما أن الكفائي في الحقيقة أيضا ليس عرضي محض، أيضا هو الأقرب، فالأقرب مر بنا أشد مسؤولية على أيضا بنحو طولي. على كل هذا التصوير للحكم قسم من أقسام الحكم نستطيع أن نقول، كثيرا ما هكذا. وورد في روايات المعراج أن حالات سيد الأنبياء، وهذا يعكس يعني بقية الأنبياء هكذا، حالات نبي كل قوم في الطاعة والرشادة تؤثر على مجمل طاعة أمته ورشادتها. شلون هذا التلازم؟ سبحان الله، تعبيرها موجود في العرف العقلائي، إذا كان رب البيت بكذا مولع فشيمة أهل البيت كذا، يعني واضح في إذن. وكذلك المسؤولية تقع على النخب والأعيان والوجهاء في المسؤوليات العامة أشد من المسؤولية على بقية الرعية، ولكن هذا ليس بمعنى ينافي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في حين أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن هي طبيعة المسؤولية العامة أو التكليف العام طوليا أو أشد أوسط تختلف من فئة إلى فئة ومن جماعة إلى جماعة. وهذه نكتة جدا مهمة يجب تتميع هذا البحث، يعتبر بمنزلة التكميل للبحث الواجب الكفائي المسؤولية العامة، إن طبيعتها هكذا تتأثر وتنعكس. فالولي له مسؤوليتان، مسؤولية تجاه نفسه ومسؤولية تجاه المولى عليه. بالتالي له مسؤولية من هالجهة، لأنه أذرع وإرادة ممتدة وولاية ممتدة وما شابه ذلك. على أي حال إجمالا هذا المطلب، هذا هو الظاهر في كثير من موارد الأمر العام. فورد في أبواب أعداد الفرائض ظاهرا نعم في الصلاة، لعل الباب الخامس الباب الثالث، روايات متعددة كما ورد في باب الحج كذلك لأمر الصبيان بالعبادات، أخذهم يعني محاسبتهم على العبادات ولو بنحو تمريني، ثم عسس تمرين هي أو مشروع مشروعية عبادية أم لا على المجرة. إجمالا هذا المطلب لغالب المتأخري الأعصار يذكروه، أن من هذه الأوامر الواردة في باب الصلاة أو باب الحج أو أبواب أخرى، والصيام كذلك ورد فيه، يستفاد مشروعية العبادات أم لا، أم أنه تمرين وتدريب محض ليس إلا. فأناطوا البحث في مشروعية عبادات الصبي بهذه القاعدة الأصولية، الأمر بالأمر بالشيء إجمالا لا بس. ولكن كما مر هناك طريق عند جملة من القدماء بشكل غير صريح، لا سيما الشهيد الأول أصرح في هذا الشيء، ذاك الطريق ما هو؟ أن هذه الأفعال على كل هي في نفسها راجحة ومطلوبة، ولدينا جملة من الروايات أو البيانات عنهم عليهم السلام تبين أن الإنسان الرضيع العقل النظري يولد المولود على الفطرة، في بيان نبوي من هذا القبيل، يولد المولود على الفطرة، إنما أبواه يمجسانه يهودانه ينصرانه. ورد في تفسير هذا الحديث النبوي من الأحاديث الجامعة جدا، ورد في تفسيره عنهم عليهم السلام. طبعا احنا في صدد بيان الآن الأرضية والقابلية للطفل في الخطاب الشرعي، وهل الأمر مرتبط بالخطاب الشرعي أو بالحكم الشرعي؟ الكلام في هذا الصدد حسب القواعد الأولية وليس حسب الأمر بالأمر بالشيء. مروا صبيانكم مثلا بالصلاة، فالكلام في نفس قابلية الطفل كيفية، الآن في الخطاب الشرعي أو في الحكم الشرعي، لأن في فرق طبعا بين الخطاب الشرعي والحكم الشرعي. الخطاب الشرعي على كل هي مرحلة بعضها إثباتي في الدلالة، وتعتبر من مراحل الإثباتية للحكم، مراحل الدلالة في الحكم، يعني ربما استعرضنا قليل في مراحل الحكم، بعض مراحل الحكم إثباتية ليست من المراحل الثبوتية للحكم. شلون؟ كيف عندنا بعض المراحل في الحكم هي من مبادئ نشأة الحكم وليست من مراحل الحكم. كذلك عندنا أن المراحل الإنشائية ثلاث، الفعلية اثنتين، الفاعلية اثنتين، التنجيز كذا فلان، إذن بعض المراحل ما قبل هذه تسمى مبادئ الحكم. الملاك، تصور الشارع للملاك والمجرى، مراحل يعبر عنها بمبادئ الحكم. حياة دخيلة ولكنها في الحقيقة خارجة عن متن حقيقة الحكم. مراحل الحكم ما قبل مراحل الحكم وتلحق بمراحل الحكم تسمى بمبادئ الحكم، وهي طبعا مراحل ثبوتية. هناك أيضا مراحل إثباتية للحكم، الدلالة، مثلا الأمر يدل على ماذا، النهي يدل على ماذا، صيغة الأمر تدل على ماذا، صيغة النهي تدل على ماذا، كذا كذا. هذه مراحل الإثباتية للحكم أو المراحل الدلالية للحكم، مراحل لكنها إثباتية. ما تندرج في متن ثبوت مراحل الحكم، ولكنها أيضا قسم ثالث، يعني قسم ثالث من مراحل الحكم. قسم مبادئ أحكامية لدينا، قسم مراحل الإثباتية للحكم، وقسم المراحل الثبوتية للحكم الثمانية أو كذا، هي المراحل الثبوتية للحكم. فهذا التقسيم الثلاثي موجود على اتحال في مراحل الحكم، ومراحل الثبوتية للحكم هي بنوبتها ثمان مراحل تقريبا أكثر أقل. فإذا لدينا مراحل إثباتية، مراحل مبادئ الحكم، لدينا مراحل متن الحكم. على كل كثيرا ما يخلط بين هالأقسام الثلاثة، ولكل قسم مراحل، كثيرا ما يخلط، ولكن هذا على كل لا بد من التمييز بينها. كلمة الخطاب، الخطاب تارة تطلق على مراحل الدلالة، ويعني يطلق على الحكم الخطاب الشرعي، وتارة يراد من الخطاب مرحلة الفاعلية، الفاعلية الناقصة أو الفاعلية التامة، باعتبار أن مراحل الفاعلية لها احتكاك لتحريك وانبعاث والمكلف، مثلما تسمى خطاب مثلا. على أي حال، الخطاب يطلق تارة على بعض مراحل الثبوتية للحكم وأثاره، وتارة يطلق على المراحل الإثباتية، الخطاب الدلالة، ولا بد نلتفت هنا الآن الكلام في قابلية الصبي لأي شيء، للخطاب الشرعي، قابليته لنفس الفعل والحكم والإلزام. نعم، هكذا يبحث الأعلام على حسب القاعدة. ومر مثلا أن بعض الأحيان المكلف كالرعية أو القصر أو كذا يكمل تفاعلهم وتحريك الحكم لهم أو الأمر لهم بتوسط الأولياء. مر بنا الآن قبل قليل، سولي الصبي أو ولي الأسرة أو ولي الأمة ولما جرى ولي الرعية، يكمل خطاب المولى برعاية و تربية وعلى كل ولاية الأولياء، دور الأولياء وتكميل وصول الإرادات الشرعية كذا إلى عموم القصر وما شابه ذلك. نعم، فحتى لو افترضنا أن الصبي إذا قاصر عن التخاطب أو الانفعال مع أوامر الشارع، إلا أن الأولياء لهم دور ماذا؟ دور تكميلي في رعاية الأحكام في الصبي. ففي الحقيقة ولاية الآباء اللي هي مقررة شرعا، هذه الولاية هي بنفسها دليل على أن القصور في انفعال أو تفاعل الصبي كمكلف يكمل بولاية الأولياء، بولاية وليه، كما مثلا في المجنون أو في المغمى عليه أو في المغمى عليه هناك فتوى مسلم المحرم الذي أغمي عليه، بل ربما في بعض النصوص قبل الإحرام أغمي عليه وقد فيحرم به ويوقف به وكذا ويجتزأ بحجته كذا، مع أن المغمى عليه قابلية الآن ولو بسبب طارئ القابلية منسدة مرتفعة. على أي تقدير، فإذا دي نكتة جدا مهمة، عند قصور المكلف عن الخطاب الشرعي والانفعال وكذا 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 يأتي دور الأولياء. دور الأولياء ليس قضية إيصال، قضية أنهم مكمل في وصول وإيصال الخطاب الشرعي، ومكمل لدور الصبي أو المكلف القاصر، مكمل لدوره في التفاعل والانفعال مع هذا الأمر الشرعي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني حتى في هذا الجانب جانب لطيف أن هذا الحديث النبوي يركز على الولاية، مسؤولية الإنسان تجاه الولاية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته على أي حال. فإذا لكن مع ذلك الأعلام يتكلمون في بحث الصبي، طبعا الصبي في قواعد شرعية فقهية متعددة فيه، في المعاملات ما هو، في الإيقاعات كيف الأصل، في باب الأسباب والمسببات التكوينية كيف الضمانات أو كذا، النجاسات الطهارة في عبادات، يعني الصبي تقريبا فيه مبحث 4-5-6 قواعد فقهية كلية، ولكن هسنا في صدد فقط فهرسة البحث على أساس يلتفت إلى أن الأمر بالأمر بالشيء في باب الصبي كيف يقرأ بهذا النوع. فيبحث الأعلام فهرسيا أن الصبي العقل النظري في الصبي يبتدئ ربما في رحم، وهو في رحم جنين، وهو جنين في رحم أمه. في شواهد إنه الوجود والعدم يدركها، يبدأ يدرك الوجود والعدم، من مثلا يدرك الرضيع لأول ثانية ولد فيها حليب الأم، حليب الأم أو الأم هو ده وجود وعدم، قبل أن يدرك الأم وحليب وشبهك أي فقد أدرك الوجود والعدم. فإذا في البداية الصبي إذا عند العقل النظري قد تفعل، عقل النظري يشتد فشيء. يعني شواهد عديدة، السيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه في كتاب حق اليقين يجيب هذا البيانات العقلية في الروايات، إن كيف الصبي يدرك الوجود والعدم، يعني قبل أن يدرك الحليب وكذا أدرك أصل الوجود وهو يعني أصل الواقعية هو الله عز وجل، فعنده إدراك فطري يولد على الفطرة بهاللحظة. إذن العقل النظري يبدأ يشتد، وأما كلام الإعلام المميز يقصدون به العقل النظري وليس العقل العملي، يقصدون به وليس العقل النظري، ولا العقل النظري يبدأ في وهو جنين في رحم بطن أمه. أما العقل العملي قبح حسن، هذا نعم يعتمد على مدى نمو الإدراكي العقلي للطفل. 3 سنوات، ربما 2 سنين، ربما 7 سنوات يتأخر عند بعض الأطفال حسب الأطفال، يدرك قبح الشيء وحسنه وعلامة العورة مثلا لما يجرى. هذا أيضا شدة وضعف فيه. فإذا عندنا الطفل يبدأ عند عقل نظري يشتد إلى أن يصل إلى درجة يبدأ يتفعل عنده العقل العملي ويسمى المميز، المرحلة الثانية في الصبي. المرحلة الثالثة ربما المراهقة 10 سنوات للبلوغ، شوف الذكر 10 سنوات في البلوغ، وهناك تبدأ على كل أعضاء وعاليات الغرائز شيئا فشيئا تشتد، يعني تتنازعه أرواح الشهوات ولما جرى كذا فلان. هذه مرحلة ثالثة، مرحلة يسموها المراهقة. 3 مراحل في الصبي. على أي حال قضايا كثيرة ترتبط بالصبي. متأخر الأعصار، السيد محسن الحكيم في المستمسك ربما محشي العروة بعد، قالوا بأن الصبي إذا قوي إدراكه العقل النظري مفعل عنده قبل التمييز، قبل أن يصبح مميزا. العقل للطفل مادام يشتد فلو بدر منه الإيمان يصح، فلا بالتبع بل يصح منه الإيمان بالأصالة. الآن ما قبل التمييز بعد التمييز عند المراهقة، المهم قبل البلوغ، مبحث الإيمان أيضا مبحث حساس في إيمان والكفر في الصبي. إذن قضية الإدراكات العقائدية يعني كأنما جملة، ما أقول كل جملة، من متأخري الأعصار رفعوا اليد عن قيدية البلوغ فيها. خب هذه من الفرائض والوظائف العظيمة، وظائف القلب. وإذا تسنى للصبي أن على اتحال يتصور فيه وظائف القلب والعقل، فكيف بوظائف البدن التي هي دون ذلك؟ إجمالا فهذه أيضا نكتة لأرضية التشريع، إما من جهة نفس مراحل نمو الطفل أو بلحاظ أن الولي يكمل قابلية الطفل والقصر للتفاعل. هذا من جهة القابل وهو الصبي، إما بذاته ومراحل التي يطويها أو بإعانة وعون الأولياء القيم. وأما بالنسبة إلى عموم الأدلة، الأوامر والنواهي الشرعية، ففي دائرة من هذه الأوامر والنواهي، هذه الدائرة مسلمة أنها مطلوبة، يعني عند الكل، هي دائرة الحسبيات. حسبيات مرة الشارع هذا الفعل ولو يصدر من مجنون مطبق، ولو يصدر من أي شيء مبغوض لدى الشارع أو بالعكس مطلوب لدى الشارع، إذا كان من جهة الأوامر مطلوب، إن كان من جهة النواهي نعم مبغوض. فإذا في دائرة من الأفعال مسلم ماذا؟ أن شمول الخطاب حتى لأفعال الصبي أو المجنون، لا شك في ذلك أن التشريع شامل. ومن جهة أخرى دائرة الأفعال القلب مرت بنا بعد، هذا كله يقرب ماذا؟ يقرب أن إذن أدلة الأوامر والنواهي بالعكس نقول الأصل فيها الشمول للصبي وللرضيع وللمجنون وللللللهن مجرد إخراجه محتاج لدليل. أما قضية القصور في الصبي أو في المجنون عن التفاعل هذا مر بنا يكمل بما ورد من تحميل المسؤولية للأولياء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا أو قول أو الروايات الواردة مروا صبيانكم بكذا مروا، فهذا مكمل ما في مانع. نعم. فبالتالي إذن هذا القصور في تلقي وتفاعل الصبي أو المجنون ليس بمانع، ممكن تكميله بالأولياء لا مانع من ذلك. هذا من جهة القابل. من جهة الأوامر الأفعال كما مر. إذن مقتضى القاعدة الأولية عند الشيء الأول وجملة من القدماء أن الأدلة العامة في كل شيء الأصل فيها العموم والشمول للصبي. غاية الآن مسؤولية الآباء تجاه هذه المسؤولية تكمل، المؤاخذة تصير على الآباء وليس على، لأن الأدلة غير شاملة. الأدلة في نفسها شاملة، تحمل المسؤولية إنما هي عند البلوغ، لا أن أصل التشريع منزوي عن الصبي أو المجنون أو كذا، لا ليس منزوي، إنما المسؤولية والتأديب والمؤاخذة والرعاية تقع على الأولياء مثلا، وإلا هي أفعال صدرت عن الصبي أو غير الصبي، عن المجنون أو عن العاقل، أو عن هذه الأفعال في نفسها إما مطلوبة للشارع أو هي مبغوضة للشارع، وسواء هذه الأفعال ارتبطت واتصلت بالفرد بما هو فرد ببعد الفردي أو بالبعد المجتمعي. خب بعد المجتمعي واضح بعد هي عامة. نعم. فإذا الصحيح أن القاعدة الأولية لا حاجة لنا في الشمول. العجيب أنه بعض المتأخرين مثل السلخوي يقبل العمومات فيها، هذه التقريب المقدار يعني سموه بالتفاصيل أنه عموم الأدلة، عموم الأوامر الأولية والنواهي الأولية يقبل شمولها للصبي، إلا أنها مرحلة ثالثة الآن في البحث، ثالثة أو رابعة، مرحلة ثالثة أو رابعة في البحث، أن حديث الرفع أو القلم لا تكتب كذا كذا هذا مانع عن العمومات، مخصص مقيد، هذه آخر المطاف سنخوض فيها. لكن قبل أن نخوض فيه مر بنا أن الصبي فيه قواعد فقهية عديدة، من ضمن قواعد الموجودة في الصبي عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. شنو هذا المشهور؟ ليس السيد الخوي خصه بباب الديات أو القصاص أو العمد أو الحدود، لكن المشهور لا وهو الصحيح، عمد الصبي خطأ حتى في الإنشائيات، وهذا ما عبر عنه قصور كلام الصبي. هذا مبحث أحد الجهات المعقدة في الصبي. على كل مبحث طويل الذيل وممتاز ولذيذ جهة، ويتكرر في الأبواب الفقهية كلها سيما المعاملات، وهو يطلق يبيع يشتري لا فلان، لأن الكلام أيضا ليس فقط في العبادات شمول الأدلة الأولية، الكلام كذلك في المعاملات، ماذا تشمل الصبي أم لا أم ماذا. لسنا في هذا الصدد التفاصيل، إجمالا فقط في هذا المطلب نأتي لهذه النقطة. النقطة أن هل حديث الرفع أو رفع القلم أو رفع المؤاخذة مانع أم لا؟ السيد الخوي ها هنا يعني هو الميزة النائيني والسيد مدرسة الميزة النائيني. النائيني رحمة الله عليه في نصف الثاني من عمره العلمي خالف المشهور في جملة من الموارد، وهذه المخالفات على كل بنظر القاصر ليست سديدة أبدا، الحق مع المشهور وليس مع الميزة النائيني. وعلى أثرها على كل جملة من تلاميذ النائيني ومنهم السيد الخوي وأكثر تلاميذه بنوا على هذا المطلب، على هذه المخالفات للميزة النائيني. منها هذا المطلب أن حديث الرافع يرفع الحكم نسبة رفع ما لا يعلمون، رفع عن أمتي 6 أو 9، هذا الرفع عند الميزة النائيني الثاني مو الميزة النائيني الأول في عمره، الميزة النائيني الثاني يعني في نصف عمره النصف الثاني من عمر العلم النائيني، عند أن هذا حديث الرافع نسبته، حديث الرافع ليس فقط قاعدة واحدة البراءة، نسيان خطأ الصبي، حتى الصبي بعد في تكمله الصبي رفع القلم عن الصبي والنائم والمجنون، المهم الصبي حتى يبلغ، النائم حتى يفيق، والمجنون أو عفوا النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. المهم أن حديث الرافع عند الميزة النائيني نسبته مع الأدلة الأولية مخصص. مخصص يعني ماذا؟ مخصص يعني هذه القواعد 6 مرتبطة بالمرحلة الإنشائية للأحكام. على كل يبني الميزة النائيني على هذا. وهذا أما عند المشهور لا، وهو الصحيح أن حديث الرافع ومر بنا مرارا وينسى ويستذكر وينسى ويستذكر 1000 مرة وينسى، لا كافر نسأل كيف بنا نحن، أن قواعد 6 هذه القواعد 6 في حديث الرافع أو 9 أو ضيف لها 3 بعد 2 يصير 12، هذه القواعد الثانية 12 تسميها، هذه القواعد لها كل قاعدة منها لها أسماء وألسن في الأدلة متعددة ددددة. وهذا الذي يوجب الغفلة عند الأكابر حتى أن يؤاخذ بعضهم بعضا في هذا البحث، يجب الانتفاضين. المهم المشهور سيما القدماء وكذا وهو الصحيح عندهم هذه القواعد لا تتصرف في مراحل الحكم ولا تخصص ولا تقيد، إذا ماذا تصنع؟ فقط ترفع التنجيز المؤاخذة. هذا بحث كيف شنو معناه على كل نكمله إن شاء الله الجلسة القادمة. طبعا هذا البحث له صلة بالموسع والمضيق، الموسع والمضيق في الحقيقة ليس بحث في الموسع والمضيق فقط والقيد الزماني، بل هو بحث في تعدد مراتب المركبات أيضا. هذا بحث له صلة بهذا البحث مال الصبي والعفو والقواعد. هناك بحثنا القواعد الثانوية تتذكرون ما تتذكرون نسيتم تتذكرون في الموسع والمضيق والمركبات، بحثنا القواعد وهنا أيضا اضطرينا نبحث القواعد، زوايا عديدة في القواعد إن شاء الله نعاود لملمة أيضا عند الحديث وارتباط بعضها البعض. دائما عندنا شبكية واشتباك وترابط هو بتوسطه يحصل الإبصار. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.